بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس حكم التجويد، فما حكم التجويد؟ واجب على الإطلاق. واجب. خليه واجب شرع واجب استدعاء. ما حكم التجويد؟ إذا سئلت هكذا كيف الجواب؟ ماذا هو حكم؟ واجب عيني. عاد الآن ستؤثم الناس جميعا. إذا توفرت فيه الشروط. أو هكذا. أين التفصيل الذي فصلنا أمس؟ أين التفصيل يا رجال؟ يعني كل ما تكلمت فيه أمس ذهب هكذا. أيوة. وماذا إن استطاع أن يتعلمه ولم يتعلم؟ استطاع أن يتعلمه. كيف تقول لهم استطعتم؟ استطاع أن يتعلمه ولم يتعلمه، ما حكمه؟ وجد واحد في دمات يدرس هذا الفن، لم يدرس، لم يريد أن يدرس، ما حكمه؟ واجب عليه ولا كيف؟ حكم الرجل أن آثم، هذا الصواب. طيب هل هذا الحكم يكون عاما؟ يعني واجب إذا سئلت ما حكم التجويد تقول واجب، أم تقول ليس بواجب، أم تقول مستحب، أم ماذا؟ تعين عليه وجوبا وغير هؤلاء الذين ذكرتهم. يعني ما فهمتم الذي شرحته أمس؟ ما لكم يا أخوان أصلحكم الله. أمس أنا أعيد وأكرر، تفضل يا إبراهيم. واجب في حالة الأداء، هذا ذكرته أمس. طيب زيد. هذا الذي أنتظره. أحسن، هذا الذي أنتظره. هذا تكلمت فيه أمس. ليس لا تطلق الوجوب تقول واجب فقط، لا، واجب على من استطاع أن يصحح قراءته. طيب هذا واحد. طيب ماذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن لا يخطأ في قراءته، مثلا كتفخيم السين عسى ربك فيصبح عصى، عياذا بالله، عصى من العصيان، هذا لا يجوز. طيب وما كان عطاء ربك محظورا بالضاء، أي ممنوعا. يقول وما كان عطاء ربك محذورا بالذال، هذا خطأ، ما يجوز. لماذا إذن ذكرنا أمس اللحن وأنه ينقسم إلى قسمين من هذا الباب؟ فسواء غير المعنى ولم يغير المعنى. قد يقرأ الحمد لله بالكسر، هذا لا يجوز القراءة به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءات العشر المتواترة أو الصحيحة، السبعة المتواترة والثلاثة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه. فما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به، هذا لا يجوز، وبالخصوص تعمد ذلك. سمعتم؟ هذا واحد. فالواجب المذكور في قول الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، على هذا المعنى. ليس أن الوجوب إنسان قراءته طيبة صحيحة ولكن مثلا لا يأتي به الإخفاء في محل إخفاء، يظهر في محل إخفاء، بدل أن يقول من صلصال يقول من صلصال. هل نؤثمه؟ لا نؤثمه إلا في حالة الأداء. في حالة الأداء لا يجوز له أن يقرأ إلا بما أخذ. سمعتم؟ مفهوم معنى حالة الأداء، يعني يؤدي هذه القراءة، يعلم الناس هذه القراءة من أجل يؤدوا عنه. سمعتم؟ أي أنه الآن يفعل هذا، يعني مقامه الآن موقعا عن رب العالمين أن هذه القراءة هكذا، ماذا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وهكذا سمعها جبريل عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجوز، لأن في هذا الأمر يختبطون كثير من الناس. كيف توجبون التجويد؟ وبعضهم يقول لا التجويد مستحب، هذا غير صحيح، ليس بصحيح أن التجويد مستحب على إطلاقه أو على التجويد واجب على إطلاقه. وما تجده في كتب الأئمة أنهم يقولون لا يجوز الإخلال بالقراءة سواء في أحكام النون الساكنة أو التنوين، يقصدون في حالة الأداء، أما في الحالة غير الأداء فعلى القول الذي ذكرنا أمس، إن كان ماذا يغير حرف بحرف أو حركة بحركة فهذا لا يجوز له، هذا واجب عليه تعلم هذا العلم. ويأثم متى؟ إذا وجد من يعلمه ووجد من يهديه إلى الصواب وهو استكبر، كما قرأنا أمس كلام ابن الجزل أنه ماذا استغناء يعني بنفسه وكذلك اتكالا على ما ألفه من قراءته، فإنه هنا كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر فإنه آثم بلا شك، يأثم لأنه وجد من يهديه إلى الصواب وهو ترك ذلك. فهنا ما نقول لا يكلف الله نفسا لوسعها، هذا خطأ. متى نقول هذا الكلام؟ رجل في بادية ما وصلهم العلم ولم يستطع أن يرحل لطلب العلم، فهنا نقول لا يكلف الله نفسا لوسعها، ولكن يجب عليه أن يبحث عن التعلم، أن يتعلم، لأنه كما قال شيخنا يحيى حفظه الله التجويد واجب لسد ذريعة تحريف الكلمة عن مواضعه، سمعتم؟ هذا معنى الوجود. أما مثلا أحكام نون ساكنة والتنوين وبعض المدود إذا مدها زيادة أو أنقص في حقها، بدلا أن يمدها ست حركات مدها خمس حركات أو أربع حركات، هذا ما نستطيع أن نقول يأثم، ما نستطيع أن نقول يأثم. هذا الذي يسمى باللحن الخفي، اللحن الخفي مكروه عند العلماء. في حالة إجازة الناس يعني معك طلبة تجيزهم في القراءة، يعني تقرئهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هنا في المركز الآن فيه بعض الإخوة يعني يلقن إخوانه، هذا التلقين ما يجوز له إلا أن يلقن بما ماذا؟ بما أخذ، ما يجوز أن ينقص ويزيد، ويتأكد عليه في حالة الإجازة. يأتي إنسان يقرأ مثلا عندي يقرأ من أجل أجيزه في رواية حفص من طريق الشاطبية بسندي أنا الذي أخذت عن شيخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا يجوز لي أن أقرأه إلا بما قرأت أنا، هذا مفهوم هذا. أما إنسان يأتي يفتح المصحف يقرأ مثلا يقرأ ولا الضالين حركتين نأثمه، ما نأثمه لأنه من لم يغير شيء، إلا في حالة واحدة إذا راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يعني المسألة فيها تفريعات كثيرة، ولكن تفهم الأصل أن الأصل في علم التجويد في حالة تغيير الحركة أو تغيير حرف بحرف أو تغيير المعنى هنا لا يجوز له، لا واجب عليه أن يقرأ كما أنزل. ولكن هناك مثلا قراءة مثلا النون الساكنة في حالة إدغامها يقرأها مثلا مظهرة، ومن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل، أنا الآن أظهرت، هل علي شيء؟ ليس علي شيء، هذا الذي قلنا في غير حالة الأداء، أما في حالة يجب عليه لأنه يعتبر كذب في الرواية، يعتبر كذب في الرواية. أمس مر بنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح حديث الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال وبرسولك الذي أرسل، قال وبنبيك الذي أرسل، هذا يسمى ماذا؟ يعني الرواية باللفظ، ما يجوز لك أن تغير فيها، مفهوم؟ تقرأها كما سمعت، سمعتها من الشيخ هكذا قرأ هكذا، لأن شيخك سمعها من شيخه وشيخ شيخك كذا كذا وكذا حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم هذا؟ هذا لهذا علل ابن الجزري قال لأنه به الإله أنزل، أي بالتجويد، القرآن أنزل بالتجويد، ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، وأن أتلو القرآن، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن أنزل مرتلا مجودا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا منه إلينا وصل بالتسلسل بالتواتر، يعني من رواة هذا العلم الذي هو القرآن الكريم. أما حديث رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه لا يثبت، حديث لا يثبت، ويغني عنه حديث أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. هو في مصدر هذا الحديث، كان الحديث الأول بهذا اللفظ لا يثبت. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هذا لا يثبت، حديث ضعيف. ورغب الناظم رحمه الله تعالى في التجويد فقال أنه حلية التلاوة أي زينة التلاوة، وكذلك أنه زينة الأداء والقراءة. وذكرنا أن التلاوة والقراءة والأداء هناك بينهما عموم وخصوص، فالقراءة تشمل الكل، والأداء خاص بالأخذ عن المشايخ، خاص بالأخذ عن الملقنين الذين لهم سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما التلاوة كل يتلو فكل بحسبه. والتلاوة ذكرنا أنه يدخل فيه المراتب الثلاث: التحقيق والحضر والتدوير. قال الناظم رحمه الله تعالى لا نزال في مواصلة ما يخص به حكم التجويد وما يدخل فيه معناه. قال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. ورواية عبد الدائم رحمه الله من صفة لها ومستحقها، من صفة لها ومستحقها. وهذه التي اعتمدها المحقق سمير زبوج الجزائري، يعني تحفظ هذه الرواية من صفة لها ومستحقها. وهو إعطاء، ليس وهو إعطاء، همزة قطعة هنا ليست همزة وصل. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. هذا البيت قد أشرنا إليه أمس، ولكن لا بأس به شرحه في هذا المكان. يعني ما هو التجويد الآن؟ هذا شرح للتجويد. التجويد هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها من ماذا؟ من الصفات. وذكرنا أن حق الحرف هو ماذا؟ صفاته اللازمة التي مرت بكم، عددها كم؟ الصفات اللازمة 10؟ مخطئ يا أخي. كم عددها؟ كم عددها؟ كم عددها؟ عددها كامل 18. 18 على من يثبت الإصمات والإدلال، و17 على من لا يثبت الإصمات والإدلال. من كل صفة ومستحقها، أو من صفة لها ومستحقها. وذكرنا أن مستحق الحرف هي الصفات ماذا؟ العارضة، وعددها 11 صفة، منها التفخيم والترقيق والإدغام والإخفاء وغير ذلك، وغير ذلك. قال ورد كل حرف، كل واحد لأصله، أي كل حرف. واللفظ في نظيره كمثله. رد كل واحد لأصله أي رد كل حرف لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. معناه أنك كما تنطق بالحرف لوحده، مثلا أقول ظاء ظاء، هكذا الظاء المشالة التي معها عصا، نفس القراءة في الكلمة، نفس قراءتي لوحدها يعني في اللفظ لوحدها، تلفظ بمفردها، كذلك داخل الكلمة نفس القراءة ما تتغير. الآن مثلا الظالمين، الظالمين نفس المعنى. ما أقول مثلا ثم لما أتي أقرأ بالظالمين أقول الظالمين، الظالمين خطأ، هذا خطأ. هنا يشير إلى شيء، لأنه سيأتي باب خصصه الناظم رحمه الله بالتنبيهات على ما يقع فيه القارئ، على ما يقع فيه القارئ من استفال المستعلي، وكذلك استعلاء المستفل، إلى غير ذلك مما سيذكره الناظم إن شاء الله تعالى. ورقق المستفلا من أحرفه، إلى غير ذلك. فمفهوم هذا البيت ورد كل واحد لأصله، أي كما تقرأه لأصله لوحده لمفرده، واللفظ في نظيره، أي في كلمة، سواء كان في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، كمثله، أي النطق كما تنطقه لوحده تنطقه في الكلمة، سواء في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، إلا في حالات خاصة ستأتي. فقد يكون مثل حروف ثلاثة، الألف المادية واللام، لام لفظ الجلالة، والراء، لها أحكام خاصة، يعني أحيانا ترقق وأحيانا تفخم. فمثلا تقول أر، الآن راء مفخمة، لكن ليس قراءة الراء يعني في أصلها يعني في لوحدها كقراءتها في حالة ترقيقها فرعون، فلما أقول فرعون خطأ هذا. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا عن الناظم رحمه الله تعالى كلامه تغليبي على الأحرف التي ليس لها ماذا؟ تفخيم وترقيق، يعني تكون دائما مفخمة أو تكون دائما مرققة. أما الحروف الثلاثة الألف المادية والراء واللام قد يشملها هذا الحكم في حالة مثلا تفخيمها أو في حالة النطق في أصلها، يعني توافق نطقها في الكلمة، أما في بعض الحالات لا توافقها، فلا ينكر هذا أو لا ينتقد على الناظم، إنما الأمر تغليبي. عجلة أو نظير في الكلمة، هذا الإقراء ب يعني بصوت واحد، قد نبهت الأخ هذا الله يصلحه لكن ما يسمع الكلام، هذا لا فائدة وراءه، تقرأ هكذا ولا فائدة. أتحداه الآن يعرف من الذي يقرأ بالصوت ومن الذي لا يقرأ بالصوت، ما يستطيع. ما جعل الله عز وجل لرجل من القلبين في جوفه، يعني قلب واحد يا أخي، تنتبه لي هذا، ما تنتبه لكل الناس، ماذا يضيع أوقات الإخوة هناك الآن ويزعج الناس ولا فائدة تحته، الله المستعان. قال الناظم رحمه الله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي، يعني الناظم ينصح بعدم التكلف، أنك تنطق الحرف كما أخذته من شيخك فلا تتكلف في ذلك. قال الله عز وجل نبيه وما أنا من المتكلفين، فالتكلف منهي عنه، هلك المتنطعون هم المتشددون. فالإنسان إذا شدد على نفسه يغلب عياذا بالله، إنما مكملا، يعني تقرأ كما أقرئت وتعطي الحرف حقه ومستحقه من الصفات من غير تكلف، ما بدون أن تكلف نفسك، فليس فيه ماذا؟ تكلف. الإنسان لا يكلف نفسه باللطف في النطق، إشارة إلى عدم التكلف، أي اللطف في النطق بلا تعسف، التعسف بمعنى التكلف. وقد أشرنا أمس إلى بعض ما يتضمنه هذا البيت، وهو في التحقيق عدم التمطيط، فتقول هذا مكملا من غير ما تكلفي، إلا أنك إذا تكلفت في التحقيق زدت حروفا، فتقول مثلا الحمد، الآن أنا زدت حروف مد، ما يجوز لهذا، إنما تقرأ بدون تكلف الحمد لله هكذا بدون أن تزيد. كذلك في الحضر الذي هو يحصل فيه كثيرا من الاختلاس، أي نقص الحروف، تحافظ على الحروف بعدم نقصها فيكون مكملا، تكمل وتؤديه كما سمعته بدون النقص وبدون زيادة. مفهوم هذا؟ مكملا من غير ما تكلفي، بدون تكلف في النطق أو باللطف في النطق، أن تتلطف في النطق بلا تعسف بلا تكلف. أما ما ذكره زكريا الأنصاري ومن تابع على ذلك اقرأوا القرآن بلحون العرب، فالحديث ضعيف في ضعيف الجامع للشيخ الألباني عليه رحمة الله، الحديث ضعيف. اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر إلى غير ذلك، فالحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت. وأنكره المنوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، قال الحديث منكر السند والمتن، منكر السند والمتن أو نحو هذا الكلام، فالحديث لا يثبت. ولكن الحديث أو ماذا البيت هذا يدل على أنه لا يقرأ بالآية على الطبوع الموسيقية أو على التمطيطات التي تسمعونها الآن مثل العفاسي وغيره، عبد الجليل، هذا اسم عبد الجليل ونحوه، والجليل ليس من أسماء الله، الجليل ليس من أسماء الله عز وجل، فلا يقال عبد الجليل. وياسر الدوسري هذا ونحوهم، هؤلاء كلهم يمططون وليسوا حول قواعد التجويد، ليسوا حول قواعد التجويد، فتجده يمد في غير المد وينقص في غير وينقص في مكان المد نحو ذلك. ثم أعقبه الناظم رحمه الله تعالى بيتا جميلا وختم به الباب، وهو بيت جميل من أجل ماذا؟ أن يحفز طالب هذا الفن، ومن أجل أنه مما ذكره من الأمور أنه واجب، وأنه ماذا؟ لابد أن تنطق الحرف كما تنطقه لوحده، ولا بد أن لا تتكلف في ذلك. قال رحمه الله تعالى تحفيزا للطالب، وقوله صحيح لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال رحمه الله وليس بينه وبين تركه، أليس بينك أيها القارئ وبين ترك التجويد إلا ماذا؟ إلا رياضة امرئ بفكه، وأشار بالفك هنا إلى اللسان والفكين، لأن لكل إنسان له ماذا؟ فكان، ليس فك واحد. إلا رياضة امرئ بفكه، أي يعني بفكيه، فإن القراءة يعني ماذا؟ مناطها كلها على الفك واللسان في الداخل ونحو ذلك. مفهوم يا إخوان؟ فالناظم رحمه الله تعالى هنا يعني يسلي الطالب، وكذلك يحفزه إلى تعلم هذا العلم، وأرشده إلى كيفية تعلم هذا العلم وكيفية ماذا؟ النبوغ فيه، وهي الرياضة باللسان، ولكن ليس الرياضة على الخطأ، أنك مثلا تقرأ وتلصق الخطأ. وقد وجدنا بعض الإخوات يعني تعبنا معهم كثيرا لأنه كان يتمرن على الخطأ، هذا خطأ، تمرن على الخطأ خطأ، تلصق الخطأ. إنما متى تتمرن؟ تتمرن بعد التصحيح، لما تجلس عند معلمك يصحح لك الخطأ فتتريض على المصحح إلى أن يوفقك الله عز وجل، تصبح عندك سليقة وتصبح عندك طبيعة. مفهوم هذا؟ ولم يلد واحد من الناس فهو مجودا، لكان نبي عليه الصلاة والسلام وهو عربي وهو نبي، كان الله عز وجل يرسل جبريل يعلمه، فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى، قد دخلت علينا العجمة ودخلت علينا لغات أخرى ولهجات أخرى، فمن باب أولى نتعلم. فينبغي الإنسان أن يشمر على ساعده ويتوكل على الله قبل كل شيء، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له هذا الفن، وهو الصادق في قوله سبحانه وتعالى ولا يخلف الميعاد بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا التيسير له أسباب، له أسباب، ومن أسبابه أن تتعلم هذا الفن الذي هو النظري ووسيلة للتطبيق، فتتعلم النظري ثم ماذا؟ تذهب إلى التطبيق فتطبق ما تعلمته نظريا. والله تعالى أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.